بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. أما بعد، من المسائل المتعلقة أيضا بالجماع في نهار رمضان مسألة: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم، إذا نسي الرجل النية وجامع في ذلك اليوم، قال النووي رحمه الله: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف، لأنه لم يفسد صوما. انتهى كلامه. مسألة أخرى: هل على من جامع في قضاء رمضان، ليس في نهار رمضان وإنما في قضاء رمضان، هل عليه كفارة؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. قال: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. انتهى، يعني خالف قتادة. والصحيح قول الجمهور أن الذي يجامع في قضاء رمضان لا كفارة عليه، لأن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والدليل الذي جاء بهذه الكفارة إنما هو في من جامع في نهار رمضان وليس في قضاء رمضان. وهذا هو ترجيح ابن حزم، ترجيح شيخنا مقبل هذا الوادعي، ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أجمعين. أيضا من هذه المسائل: هل الكفارة خاصة بالجماع أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟ الذي عليه الجمهور أن هذه الكفارة خاصة بمن أفطر بجماع، لأن الدليل جاء في ذلك دون غيره. وذهب أحمد في رواية ومالك وبعض العلماء إلى أن الكفارة تشمل أيضا من أفطر بأكل أو شرب متعمدا، قياسا على المجامع في نهار رمضان، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا. كان الصحيح قول الجمهور، الصحيح قول الجمهور أن هذه الكفارة خاصة بمن جامع في نهار رمضان، أما من أكل وشرب متعمدا فهو آثم مرتكب لكبيرة، لكن الكفارة خاصة بالمجامع والله أعلم. كذلك من هذه المسائل: هل على المجامع في نهار رمضان أن يقضي ذلك اليوم مع الكفارة؟ قولان لأهل العلم. أهل العلم من قال أنه يلزمه القضاء مع الكفارة، قالوا يلزمه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، استدلوا بما جاء في بعض الروايات عند أبي داود والدارقطني في قصة المجامع في نهار رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما واستغفر الله. قالوا: ولأنه لم تبرأ ذمته لكونه أفسد، أي أفسد صومه بالجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القضاء، قالوا: ولا يقدر على قضائه، وهو أحد قولي الشافعي وهو قول ابن حزم، لأن الرجل قد أفسد صومه متعمدا، فمن أين لنا الدليل أنه يمكنه أن يتدارك ذلك بصيام بعد خروج الوقت والحد الذي حده الله لهذه العبادة؟ وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يلزم القضاء لأنه أفطر متعمدا، وإنما القضاء يكون في من أفطر معذورا بمرض أو سفر أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية. هذا هو القول الصحيح. أما حديث ماذا صم يوما واستغفر الله بهذا اللفظ هو ضعيف، هذه الزيادة شاذة، هذه الزيادة شاذة ومنكرة، وما في الصحيحين هو المقدم، الرواية التي في الصحيحين ما فيها الأمر بالصيام، يعني بصيام يوما مكان ذلك اليوم، على هذه الرواية تكون شاذة ومنكرة كما بين ذلك ابن حجر وغيره، ونقل ذلك أيضا الشيخ ابن حزام في فتح العلام المجلد الثاني صفحة 681 إلى صفحة 682 في النسخة القديمة. كذلك مسألة: هذه الكفارة هل تسقط على المعسر الكفارة هل تسقط على المعسر؟ يعني إذا كان هذا المجامع رجل فقير هل تسقط عنه إذا ما استطاع العتق ولا استطاع الصيام ولا استطاع أيضا إطعام 60 مسكينا؟ من أهل العلم من قال تسقط، وهو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع أن يؤدي الكفارة إذا أيسر، ورجح ذلك ابن قدامة. من أهل العلم من قال لا تسقط بل تبقى في ذمته إلى اليسر، لأن الرجل ما عجز عن الثلاث سكت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليك، بل عند أن جاء المكتل قال خذ هذا فتصدق به عنك في رواية عن نفسك، فهذا يدل على أن ذمته لم تبرأ، وهذا الأقرب والله أعلم أنه تبقى في ذمته، متى ما يسر الله له فإنه يكفر، هذا هو الراجح والله أعلم. كذلك من هذه المسائل، هل تشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ الذي عليه الجمهور اشتراط الإيمان، حملا للمطلق في قوله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها، على المقيد في كفارة القتل في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وإنما قيد المطلق لأن القياس يقتضي ذلك، فيكون تقييدا بالقياس كالتخصيص بالقياس، والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب. وأيضا في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، هذا هو الصحيح والله أعلم. مسألة بالنسبة لمن أراد أن يكفر بالصيام، هل يلزم المتابعة في صيام شهرين؟ قال ابن قدامة رحمه الله لا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان الخبر، يعني حديث أبي هريرة المتقدم. مسألة أخرى، إذا صام شهرين متتابعين فهل يعتبر العدد أم الأهلة؟ قال ابن قدامة رحمه الله ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول الشهر ومن أثنائه، لا نعلم في هذا خلافا. قال فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة أجزأه ذلك تامين أو ناقصين إجماعا. قال وإن بدأ من أثناء الشهر فصام 60 يوما أجزأه بلا خلاف أيضا. قال ابن المنذر أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم، انتهى كلامه. وقال في فتح العلام أما إذا صام من أول الشهر فالذي يلزمه هو الصوم على الأهلة، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر فإن الشهر الثاني يصوم على الهلال ثم يتم بقية الشهر الأول وتمام 30 عند أكثر أهل العلم. ثم رجح هذا القول لأن الله أوجب عليه صيام شهرين، ولأنه قد تعذر اعتبار الهلال فوجب الأخذ بالأكثر حتى يؤدي ما عليه، انتهى كلامه. كذلك من هذه المسائل قطع التتابع لعذر من الأعذار، قطع التتابع لعذر من الأعذار، فمن هذه الأعذار عذر الحيض. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعا إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت وتبني، وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس، وفيه تغرير بالصوم لأنها ربما ماتت قبله، انتهى كلامه. إذن الحيض من الأعذار الشرعية، إذا كانت المرأة تقضي ثم أتاها الحيض في أثناء الشهرين تواصل بعد ذلك بعد انقطاع الدورة. كذلك من هذه الأعذار عذر النفاس، الصحيح أنه لا يقطع التتابع لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه، ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما. على هذا لو أن امرأة صامت 50 يوما مثلا ثم أسقطت أو ولدت فأصبحت نفساء، فمن أين لنا أن نوجب عليها صيام شهرين من جديد؟ قد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك من هذه الأعذار المرض. الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يقطع التتابع، الصحيح أنه لا يقطع التتابع، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وجماعة من أهل العلم، لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض. ولأننا لو قلنا إنه يقطع التتابع أو ينقطع بالفطر في المرض لأدى ذلك إلى أن يتسلسل، لأنه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف بعد البر. إذن الصحيح أن المرض لا يقطع التتابع. واختلف العلماء في السفر، من أهل العلم من قال أنه يقطع التتابع، ومن أهل العلم من قال أنه لا يقطع التتابع، من أهل العلم من قال أنه يقطع التتابع، قالوا لأن السفر يحصل باختياره، فقطع التتابع كما لو أفطر بغير عذر. ومن أهل العلم من قال أنه لا يقطع التتابع، قالوا إنه أفطر لعذر مبيح للفطر فلم ينقطع به التتابع كإفطار المرأة بالحيض، وفارق الفطر لغير عذر فإنه لا يباح. والذي يظهر أنه إذا لم يكن هناك اضطرار للسفر فإنه يقطع التتابع، أما إذا اضطر إلى السفر فإنه لا يقطع التتابع، والله أعلم. كذلك من هذه المسائل، إن أفطر لجنون حصل له أو إغماء لم ينقطع التتابع، لأنه عذر لا صنع له فيه، فهو كالحيض، فهو كالحيض، قاله ابن قدامة رحمه الله. كذلك إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان وأيام العيد، الصحيح أنه لا يقطع التتابع، قال ابن قدامة: إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة، مثل أن يبتدي الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر، أو يبتدي من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر أيام التشريق، فإن التتابع لا ينقطع بهذا، ويبني على ما مضى من صيامه، إلى آخر كلامه رحمه الله. قلنا بالنسبة لهذه المسألة، إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر، أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو كفارة أخرى، في هذه الحالة يلزم استئناف الشهرين، لأنه أخل بالتتابع المشروط ويقع صومه عما نواه، لأن هذا الزمان ليس بمستحق متعين للكفارة، ولهذا يجوز صومها في غيرها بخلاف شهر رمضان، فإنه متعين لا يصلح لغيره. انتهى من فتح العلام. كذلك من هذه المسائل، إذا كفر بالإطعام، هل يلزم إطعام 60 مسكينا، أو يجزل وأطعم مسكينا واحدا 60 مرة، أو 10 مساكين 6 مرات؟ الصحيح أنه يلزم أن يكونوا 60 مسكينا، وهذا الذي عليه الجمهور. للحديث: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام مثلا. إذن لابد من إطعام 60 مسكينا، ولا يجزي إطعام مسكين واحد 60 يوما، لابد أن يطعم 60 مسكينا متفرقين. وأما مقدار هذا الإطعام فاختلف فيه العلماء، منهم من قال مقدار مد عن كل مسكين، ومنهم من قال مقدار صاع، والصحيح أنه لا حد له، وإنما الواجب عليه أن يشبعهم، الواجب عليه أن يشبعهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، هذا هو الصحيح والله أعلم. مسألة: هل يجزئ طعام الطفل الذي لم يطعم؟ قال الشافعي: يجزئ ويسلم لوليه. وقالت الحنفية: لا يجزئ لكونه لا يطعم، وهو ترجيح ابن حزم، وهذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ والطفل الذي لم يطعم كيف يمكن إطعامه؟ إذن الطفل الرضيع مثلا مثل هذا ما يجزي طعامه، إنما يكون في حق من يأكل الطعام، والله أعلم. كذلك مسألة: هل يلزم التتابع في إطعام المساكين؟ الصحيح أنه لا يلزم التتابع في الإطعام، نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، إذن هذا هو القول الصحيح والله أعلم، أنه لا يلزم التتابع في ماذا؟ في الإطعام. لو أطعم اليوم مسكينا وغدا مسكينا ثم بعد أسبوع مسكينا آخر وهكذا فإنه يجزى والله أعلم.